الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ وهو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ وهو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال الأشعث ابن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: ما حدثكم به أبو عبد الرحمن، يعني بذلك عبد الله ابن مسعود، كانت كنية ابن مسعود أبو عبد الرحمن، قال: ما حدثكم به أبو عبد الرحمن في نزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، بيحكي بقى القصة، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهودك، أي شهودك أريد. ما الدليل على أن هذه البئر من ملكيتك أنت وليس من ملكية ابن عمك؟ فقال: ما لي شهود؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيمينه، يحلف هو أنه هو صاحب الأرض جميعا بما فيها البئر. قال النبي: فيمينه. فقال الصحابي الجليل الأشعث بن قيس: إذن يحلف يا رسول الله، أي إذن يحلف كذبا، وهذه البئر لي في أرضه والله تبارك وتعالى يشهد. فأنزل الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال البخاري: فنزلت الآية تصديقا له، أي لهذا الصحابي، أي أنه صادق في دعواه أن له بئر في أرض ابن عم الله، إلا أنه لم يوثق ذلك لا بورق ولا بكتابة ولا بشهود ولا بأي شيء. ومعلوم في القضاء الإسلامي، هناك حديث من الأحاديث العمدة فيه أن القاضي الإسلامي إن أتى إنسان وزعم شيئا فيقول له القاضي: ما الدليل على دعواك؟ ما البينة التي معك؟ فإن كان معه بينة رد إليه حقه، وإن لم يكن معه بينة قال للطرف الثاني: فيمينك، أقسم، تقسم أنت أنه لم يحدث هذا؟ فإن أقسم فيقضى بهذا القسم تعظيما لله تبارك وتعالى. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو أن الناس يعطون الأمور الدنيوية بما يدعون لادعى أناس كرائم أموال، في بعض الروايات لادعى أناس دماء قوم وأموالهم في بعض الروايات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على من؟ على المدعي، واليمين على من أنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما قال الأشعث بن قيس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شهد اليرموك وشهد صفين مع علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقيل أنه ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم برأ هو نفسه وقال: لم ارتد ولم أكفر بدين الله تبارك وتعالى، ومات على الإسلام والسنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال: في نزلت هذه الآية، ما حدثكم به أبو عبد الرحمن، يعني من عبد الله ابن مسعود، في نزلت هذه الآية: كانت لي بئر في دار ابني في أرض ابن عم لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهودك؟ قال: ما لي شهود؟ قال: فيمينه. قال: إذن يحلف يا رسول الله. فنزلت الآية تصديقا له، أي للأشعث، أنه صادق في أن له بئر في أرض ابن عم الله. هذا الحديث فيه فوائد. أما الفائدة الأولى فتوثيق العقود عند الشراكة، وهذا من الدين عند الشراكة وعند الدين. وبعض الناس قد يغضب من هذه الأمور يقول لصاحبه يعني هل تشك في ذمتي؟ نحن نمضي على بركة الله تبارك وتعالى. طيب سلمنا جدلا أنك رجلا أمين مثلا أو أنك ممن يحفظون الأمانة وممن يتقون الله تبارك وتعالى، إن أنت مت فأين حق هذا الرجل؟ إن أنت مت وجاء إلى أهلك من بعدك ليطلب حقه وقالوا ما شهدنا بذلك، فإن هذا فيه تضييع للحقوق، وحفظ الإسلام حقوق الناس جميعا. فهذا هو الأمر الأول، توثيق العقود بين أهل الشراكة، يكتبون عقدا سواء كان في دين أو كان في عمل أو في وظيفة أو في أي شيء، حتى أن بعض الناس يخطئ خطأ جسيما في مسألة توظيف الأموال مع الغير، فيقول أكتب عليه وصل أمانة لحفظ الحق. هذا ليس بقرض لتكتب وصل أمانة، وإنما الصواب أن تكتب عقد شراكة. وصل الأمانة هذا واجب عليه أن يرد إليك المال كما هو، لكن سلمنا جدلا أنه جرى من الخسائر هل يتحملها هو؟ هذا ليس من الدين وليس من حفظ الحقوق، وإنما حفظ الحق بعقد شراكة على المكسب والخسارة. تمام، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى يبرئ الصادق وإن لم يكن معه حجة وإن لم يكن معه دليل وإن لم يكن معه بينة، فإن فوض أمره لله تبارك وتعالى وعلم الله من قلبه خيرا فإن الله تبارك وتعالى يبرئه ويرد إليه حقه، كما نزلت الآية في تصديق هذا الصحابي الجليل، حتى إنك إن قرأتها تبصر هذا المعنى وتعلم بأسباب النزول. أما الفائدة الثالثة فخطورة الحلف بالله كذبا، خطورة الحلف بالله كذبا، وهذا سماه العلماء بيمين الغموس، قيل لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم، سمي بيمين الغموس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيمينه إذن إن لم يكن معك بينة ولا دليل فيمينه حينئذ، فقال إذن يحلف يا رسول الله يحلف كذبا أن هذه البئر هي من ملكيته، فأنزل الله عز وجل الآية تصديقا له، أنزل الله عز وجل الآية تصديقا له، كما أنزل الله عز وجل قرآنا يوافق فيه قول عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحديث في الصحيح أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث، قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت وآية الحجاب، قلت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أن نساءك يحتجبن فإنه يدخل عليهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، نزلت آية الحجاب. وعند مسلم أنه قال في الثالثة وفي أسارى بدر، وفي أسارى، وفي أسارى بدر. يوافق رب العالمين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في آيات أنزل الله عز وجل بها الوحي، ما هذا إلا لكرامته وشرفه وعلو قدره بين المسلمين. فهذا الصحابي الجليل الأشعث بن قيس صدقه الله عز وجل من فوق سبع سماوات، إذا ما طهر المرء سريرته وأصلح قلبه فإن الله ناصره لا محالة. أما الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث بيان حكم القضاء الإسلامي، وهو كما قال النبي في حديث غيره البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أما الفائدة السادسة فحرمة أكل أموال الناس بالباطل، وقد سمعنا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأكل أموال الناس بالباطل في هذا الزمان صار سجية عند كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يبالي هذا المال من حلال أم من حرام، يأكل الحرام ويطعم أولاده الحرام ويطعم أهله الحرام، ثم يشكو نشوز زوجته، كيف يشكو؟ ثم يشكو عقوق أولاده، كيف يشكو ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد، كيف يشكو وهو أطعمهم من حرام وغذاهم من حرام وألبسهم من حرام والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكل الحرام من موانع الدعاء. ففي حديث أخرجه الإمام مسلم وأحمد من رواية أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ساق الحديث إلى أن قال: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر. أشعث أغبر يعني شعره جعيد، أغبر عليه تراب من السفر والترحال من بلد لبلد، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. طيب لماذا ذكر النبي حال هذا الرجل المسافر؟ لأنه مستجاب الدعوة كما في الحديث: ثلاثة لا ترد دعواهم ومنهم من المسافر. طبعا اشترط العلماء ألا يكون مسافرا سفر معصية، اشترط العلماء ألا يكون مسافرا سفر معصية، فهذا ليس من إجابة الدعاء أو ليس مما يعين على إجابة الدعاء. يسافر أي سفر في صلة الأرحام، للتنزه، لزيارة مريض، لعيادة جنازة، لوصل الأقارب ونحو ذلك، أي سفر شريطة ألا يكون سفر معصية. ذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام ومشربه حرام، غذي بالحرام فأنى يستجاب له. أنى يعني كيف، حرف استبعاد، حرف يفيد الاستبعاد، استبعاد وقوع الشيء. فأنى يستجاب له إن كان أكله من حرام وشربه من حرام وعيشته من حرام، فكيف لله تبارك وتعالى أن يجيب دعوته؟ هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من عقوبات أكل الحرام أن الله تبارك وتعالى يصد في وجه صاحبه الحلال، فإنه من سلك مسلك الحرام ضيق عليه في الحلال عقوبة من الله تبارك وتعالى، مع العلم أن الأكثر في هذه الأرض حلال وأن القليل حرام، وإن بدا لنا غير ذلك، يعني يبدو للناس الآن أن الحرام سهل وكثير ومنتشر والحلال صعب وضيق، لكن القرآن قال بضد ذلك. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء: وفي الآية دليل على أن الأصل في الأطعمة الحل، إلا ما نص الدليل على تحريمه، يعني غالب الأكل وغالب الطعام وأكثر هذه المأكولات حلال، إلا ما نص الدليل على تحريمه، كقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الميتة ما مات من البهائم بغير زكاة شرعية حتف أنفه، سواء ضربت وهي الموقوذة تضرب بالعصا ونحو ذلك التي سماها الله في سورة المائدة، والموقوذة التي تضرب حتى تموت، أو المتردية التي تسقط من علو فتموت من غير ذبح شرعي، أو النطيحة التي تنطحها البهيمة الأخرى فتموت، هذه حرام. أو ما أكلته السباع فأكلت جزءا من جسده وتركته في الغابة أو في الصحراء، هذا أيضا حكمه حرام. ولحم الخنزير الذي أثبتت الدراسات أنه يفرز حمض البوليك الذي يتسبب في مرض المفاصل وهشاشة العظام، فالخنزير نجس العين، أكله حرام، حتى وإن صب المرء عليه 100 دلو من الماء أكله حرام. ناهيك أنه يتغذى على القذورات والنجاسات، وقد نهى رسول الله كما في الحديث عن الجلالة. ما هي الجلالة؟ الجلالة هي البهيمة تأكل القاذورات. عارف انت واحد راجل معاه شوية غنم يقول لك: السماد دلوقتي بكام، والعلف بكام، والفول المتشوش بكام، والبرسين بكام، اطلع بيهم على قهوة شرف، في هناك كوم حلو كده، خليهم ياكلوا عيش. تلاقي الأغنام عمالة تاكل، وقفهم عند الملف. بيحصل، بتشوف الأغنام دي ولا مش بتشوفها؟ بتشوفها. يجي بقى قبل العيد الأضحى كده ولا حاجة، يبتدي يعرضهم للبيع، ده أكلهم حرام. وقد قال العلماء في حكم الجلالة لمن أراد أن يذبحها لتكون ذبحا صحيحا، قالوا: تحبس 3 أيام لتأكل أكلا نظيفا غير نجس، فإذا حبست 3 أيام وأكلت علفا صحيحا لا نجس فيه، فإنها حينئذ تجوز للذبح وتجوز للأكل وتصلح للأكل. هذه هي الجلالة. فما بالك بمن أكله أصلا من القاذورات وهو لحم الخنزير. فالشاهد والحاصل أن الحلال كثير، أن الحلال كثير، وأنه ما سلك أحد طريق الحرام إلا وضيق عليه في الحلال، ضيق عقوبة من الله تبارك وتعالى لأنه ترك سبيل الحلال. وبعض الناس يخافون فوات الرزق ويخشون الفقر، وقد أخبر الله عز وجل أن هذا من وسواس إبليس، فقال تعالى الشيطان يعدكم الفقر. يبقى شغال مثلا في خمارة، في فندق بينزل خمور ونحو ذلك، ويقول لك أنا هجيب منين شغل بخمس تلاف وست تلاف جنيه دلوقتي، هجيب منين أعمل إيه؟ ربنا يسامحني الدنيا غلا والمطالب كتير، وأنا مش قصدي يعني، أنا لو لقيت حاجة كويسة أنا بس يعني أنا نفسي ألاقي شغلانة مدير شركة، مش لاقي حاجة. تمام؟ فيسول له الشيطان أنك إن تركت هذا الحرام ستبتلى بالفقر، هتدفع منين الجمعيات، هتدفع منين الإقساط اللي عليك، هتجيب كسوة للأولاد منين، هتجيب أكل إزاي، الخزين اللي بتجيبه كل شهر ده وبتسيبه وبتريح دماغك بقية الشهر، مفيش الكلام ده لما تروح تشتغل في شغلنا تانية حلال بألفين جنيه ولا ألفين ونص ولا تلات تلاف منين. لا، انت بتقبض في الحرام ستة وسبعة وثمانية وعشرة. الشيطان يعيدكم الفقر، وما ترك أحد شيئا لله إلا وعوضه الله عز وجل خيرا منه. لذلك ينبغي أن يحتاط المرء في كل شيء، في الحلال والحرام، في اللباس الذي يلبسه، وفي الطعام الذي يطعمه، وفي الشراب الذي يشربه، في كل شيء، هل هو من حلال أم من حرام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه من استباح مال امرئ ولم يعين مسلما كان أو كافرا، في هذا الحديث قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ، ما قالش مال امرئ مسلم، لأن الظلم حرام على المؤمن والكافر وعلى البر والفاجر، ودعوة الكافر مستجابة في حالتين، الكافر لا يستجيب الله دعاءه لا في الدنيا ولا في الآخرة لهبوط عمله، ولقد أوحينا إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك. فالداعي إن كان كافرا لا يقبل الله دعاءه إلا في حالتين. أما الحالة الأولى أن يكون مظلوما، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا. إذن في هذه الحالة لا يمنعه شركه من قبول دعوته، لأنه إيه؟ مظلوم، ظلم. بعض الناس يقول لك لا ده مشرك، ده كافر بالله، اضحك عليه. يكون مثلا الرجل بقال ولا حاجة وداخل عليه عاوز نص كيلو جبنة، علشان برضو إيه الإنسان ما يتصورش أن معنى كلمة حرمة الموالاة دي أنه يدفع للظلم أو للبغي بغير وجه حق. لا، حرام. نحن نتكلم بدين الله ما لنا وما علينا، نقول بقول الله عز وجل كله، لا نقول بما يوافق أهواءنا، وما لم يوافق أهواءنا نتركه. واحد رجل بقال دخل عليه رجل نصراني أو يهودي يريد أن يشتري نصف كيلو جبن مثلا، فأعطاه ربع أو أقل من النصف، وقال هو كافر، هو كافر، يعني ليس بعد الكفر ذنب، كفره عليه، لكن دينك أمرك ألا تظلمه. هذه هي الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فأن يلجأوا إلى الله في الشدائد والكروبات ويخلعون عباءة الشرك ويقصدون الله عز وجل، فحينئذ يستجيب الله لهم، كما حكى رب العالمين عن جملة من المشركين في آيات وصور مختلفة. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، يتركون الأصنام ويتركون يسوع ويتركون صليبا ويتركون هذه الأمور ويلجؤون إلى الله تبارك وتعالى. وفي آية فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يرجع للإيه؟ للي كان عليه، للشرك، كأنه يريد أن يخدع الله عز وجل. الله لا يخدع، وهو أعلم بحيلهم، واستجاب الله عز وجل دعاءهم ليعلمهم أنهم إذا ما أسلموا لله عز وجل وتركوا الشرك فإنه سيقبل منهم ويتوب على من تاب منهم سبحانه وتعالى، إنه عفو كريم تبارك وتعالى. من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ وهو عليها فاجر، يعني وهو عليها فاجر يعني يحلف وهو يعلم بفجور نفسه حال الحلف، يقول لك والله دي بتاعتي وهو عارف انها ايه مش بتاعته. هذا معنى وهو عليها فاجر، أي وهو على هذه اليمين فاجر معتد يتجاوز حدود الله تبارك وتعالى وينتهك حرماته ولا يرقب في حرمة الله إلا ولا ذمة، وهو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. أنا فيه في مرة تطرقت لمسألة الكلام عن الإيجار القديم في أول رمضان، مش عارف لو تذكره يعني، في أول رمضان تطرق، ويمكن لمحت عن هذا الأمر أيضا في مرة في الخطبة. ففي واحد راجل طيب ربنا يبارك من بيننا، بس هو مش قاعد معانا يعني. فبعد أن انتهيت من صلاة التراويح قال لي يا شيخ أنت بتعمل فتنة. قلت له فتنة إيه؟ قال لي يعني أما قلت مسألة الإيجار القديم صاحب البيت كان قاعد في الخطبة اللي أنت بتتكلم عنه. فقال لي شفت صاحب البيت بقى اللي هو عايز يقول له شوف رد الحق ليا، الإيجار القديم اللي أنا أعنيه اللي هو غير معين مدة من إلى، أنا عايزك تدور ورايا، اعتبرني أن أنا رجل أدعي هذا، دور ورايا ما حكم هذا الإيجار القديم، فتش في أي شيخ أنت تحبه وأنت تحبه وأنت تسمع له، أزهري قبل غيري، دور كده على الإنترنت اسأل واحد واثنين ثلاثة، ابحث في كتب الفقه شوف ما حكم هذا خلو الرجل الذي أكله الناس هذا حرام. قال لي الراجل كان قاعد وحصل بيني وبينه كلام وقال لي شوف هذا الأمر حرام وأنا مش مسامح أعمل إيه؟ قلت له خلاص اكتب عقد معلوم المدة، يعني اللي هي الإيجارات الجديدة بقى اللي مع موجودة 59 سنة دي حلال ولا حرام؟ حلال لأنها معينة من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا. طب لو كتب 1,000,000 سنة عادي جائزة، 100,000,000 سنة جائزة، الحرمة فين؟ الحرمة جاية منين؟ الحرمة جاية في إباحة توريث من لا ورث له، لما بيموت إيه اللي بيجرى؟ ابنه بيستلم بعده، لما ابنه بيموت ابنه بيستلم بعده، صح ولا مش صح؟ لغاية ما تلاقي دلوقتي ناس قاعدة في شقة 100 متر ب2 جنيه يا بلاش. طب لما يجي وقت على الناس ما فيش 2 جنيه أصلا، يعني الجنيه ده خلاص يعدم، ما يكونش فيه أصلا عملة اسمها 2 جنيه ولا 5 جنيه، وده وارد ولا مش وارد؟ وارد. هو في سحتوت دلوقتي؟ أجدادنا عارفينه. في تعريفة؟ أجدادنا عارفينه، في ناس عاشوا التعريف وعاشوا النكلة، صح؟ فتخيل لو واحد مأجر بنكلة قاعد ببلاش، طيب هو امتلكها دفع ملك وكتب عقد؟ لا. يبقى جلوسه هذا حلال ولا حرام؟ حرام. يعمل ايه؟ يقول له يا عم الحاج انا شطبت سيراميك بتمن كذا، وعملت بياض بتمن كذا، وركبت حديد على الشبابيك وباب حديد بره تمنهم كذا، انا عاوز المال ده، ده حلال ولا حرام؟ ده حلال. ليه بقى؟ نعم، بسعر القديم ولا بسعر الجديد؟ سؤال جميل، بسعر الجديد هذا، لانه لو اعطاه بسعر القديم هيدي له حوالي كام؟ يعني 15 جنيه، هيقول له خد احلى 15 جنيه، يديله بسعر الجديد. ولا تبخسوا الناس اشياءهم، ولا تبخسوا الناس اشياءهم، لو هو ما فيش حديد اصلا مركب هذا واراد الرجل ان يعني يفعله في داره وبيته هيدفع الاف، صح ولا لا؟ ويبتدي يقول له انا دفعت كذا وعملت كذا ودخلت عدات كذا وده ثمنه كذا وده ثمنه كذا، عاوز فلوسي. في الحاله دي على المالك انه ايه؟ انه يعطي له. لكن إيه خلو الرجل بقى اللي هو يقول له انا عاوز الشقه بتاعتي، يقول له 100,000 جنيه. بتشوف تسمع الأرقام دي ولا مش بتسمعها؟ 100,000 جنيه، 100,000 جنيه يعني. وانت مثلا يعني انت طلعت يعني ابويا طلع متجوز ولا حاجة في السر وانت اخويا، يعني فهمني ليه هذا الامر؟ يقول لك هو كده عاوز نخرج 100,000 جنيه، ده اسمه سحت، اكل حرام. في الحديث اهو لقي الله وهو عليه غضبان، يقابل ربنا وهو غضبان عليه، الله تبارك وتعالى يغضب على مثل هذا لأنه اقتطع واستباح مال مسلم أو غير مسلم بغير وجه حق. يعمل إيه؟ يقول له أنا عرفت أن هذا الأمر غير جائز، فأنا أريد منك فضلا منك وتكرما أن نكتب عقدا من إلى. طب نفترض قال له لا وزادك الله تقوى، أنا عاوز الشقة بتاعتي، يعمل إيه؟ يسيبها له. يروح فين؟ والله لن يتركه رب العالمين، من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. زي ما قلت قبل كده، اللي يبقى معاه عمارة 7 تدوار 8 تدوار كبيرة كده وبيطلع له منهم 100 جنيه في الشهر، والناس مش سايباه في حاله بقى، يعدي على الناس ويقول لك اه ده عنده بيت. يا جماعه بيت ايه؟ بياخد 100 جنيه، ده بياخد 70 جنيه، يعني دي الشقه دي 5 ودي 3 ودي 15 ودي ده 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 ده, ده ثمن بخس ما يجيبلوش حاجه. يعني لو حابب يجيب مثلا طقم لابنه، ال 100 جنيه مش هيجيبه طقم، صح ولا لا؟ يبتدي يشتغل شغلانتين ويبتدي يشق على نفسه، فهذا من اكل اموال الناس بالباطل، من اكل اموال الناس بالباطل. وانا اتعجب من الذين يعرفون ان هذا حرام ثم يصرون يفضل قاعد. كيف يبارك الله عز وجل له في ولده؟ كيف يبارك الله له في زوجه؟ كيف يبارك الله له في طعامه وشرابه؟ كيف؟ كثير من الناس تهاون وتساهلوا في مسائل الحرام، حتى جعلوا الحرام عنوانا لهم، يقول لك هو ده الطريق وطريق مكتوب علينا نكمل فيه للايه؟ للنهايه. طب وفي الاخره كيف بنا والله تبارك وتعالى علينا غضبان؟ من منا يطيق غضب الله؟ من منا يطيق نارا تلظى؟ من منا يطيق ملامة الله عز وجل له في الآخرة؟ من منا؟ فلذلك ينبغي للإنسان أن ينتقي الحلال وأن يبحث عن الحلال وأن يفتش عن الحلال وأن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك. وإن نبذه الناس، الناس كلها قعدوا يقولوا له أنت هتضيع حقنا، أنت بتعمل إيه؟ ما فيش حاجة اسمها تضيع حقنا، هذا ليس بحقنا، هذا هو مال مالك العقار، إن أراد أن يكتب لنا من إلى فجزاه الله خيرا، وإن لم يرضى فهذا ماله فلا نحكم في غير مالنا، هذا ماله لا نحكم في غير ماله. فضل إن كان صاحب العقار نفسه راضي وساكن نفهمه، ممكن يكون مش عارف، لو فهمناه وقال لك ده مكانك يا عم الحاج، تقول له طيب جزاك الله خيرا، ونفضل قاعدين ولا نكتب برضو من إلى؟ نكتب عقد من إلى، رضي صاحب العقار وما قاليش أي مشكلة خلاص أنا قاعد وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك، أو أعطيني فرصة لو هو مصمم على الخروج، اديني فرصة لله عز وجل أبحث عن إيه؟ عن مكان آخر أسكن فيه. تفضل. لو العقد من إلى صحيح ماشي، إيه السؤال بقى؟ لا يجوز له أن يقول له ذلك، لا يجوز له أن يساومه على حقه. هو بيتكلم عن على المالك، هو بيتكلم على المالك اللي بيعطي له الفلوس ولا الراجل اللي بيقول له عايز فلوس؟ المالك في هذه الحالة ما الحكم؟ واحد راجل قاعد بعقد سليم صحيح وجي المالك قال له أنا عاوز الشقة، المستأجر بالخيار، إن أبى فحقه، يعني لو قال له لأ فهذا حق، وإن قبل المال فجائز، لأنه يأخذ هذا المال من أرض إلى أرض ومن عين إلى عين ومن عقار إلى عقار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا إيه ولا ضرار، أنا رجل لا مال لي، أعطيت كل مالي في هذه الشقة ومثلا 15 سنة لا مال لي، فأين أذهب؟ عندما يقول لي أنا أريد أن أفسخ العقد، إن كان في العقد مكتوبا زي ما بعض الإيجارات الجديدة بيتكتب لا يجوز فسخ العقد إلا قبل الإعلام بثلاثة أشهر، في عقود بيتكتب فيها الكلام دوت إنه قبل ما تفسخ العقد تبلغني قبلها بقد إيه؟ بثلاث شهور. في الحالة دي لا يعرض المالك شيئا ويبلغه قبل ثلاثة أشهر، يقول له أنا دلوقتي مدي لك مساحة إيه؟ قدامك ثلاث شهور واستأذنك، أنا محتاج أن أنا أفسخ الإيه؟ أفسخ العقد، لأن النبي يقول المؤمنون عند شروطهم، ومن شروط هذا العقد أنه إن أراد أحد الطرفين أن يفسخ العقد أن يعلم الآخر قبلها بإيه؟ بثلاثة أشهر، ومنه أنه هو يكون أصلا ما إيه؟ ما دفعش مال، يعني منه أنه يكون المالك كمان ما دفعش إيه؟ ما دفعش مال، لكن إن دفع برضا وبدون جبر واعتبرها كصدقة أن يعطي للمستأجر هذا المال فجائز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر بن الخطاب لما رد الهدية أعطاه أحد هدية فردها، فقال له النبي لما رددتها يا ابن الخطاب؟ قال ألم تنهنا عن المسألة؟ نحن نسأل الناس. قال إنما نهيتكم عن المسألة، إذا ما جاءك بدون شرف نفس أو ذل سؤال فاقبله فإنما هو رزق من الله. أنت ماشي في الشارع واحد راجل طلع ظرف قال لك اتفضل يا عم الحاج، تقول له جزاك الله خيرا، انت سألته، انت قلت له اديني، مديت ايدك، مفيش، ما حصلش هذا الامر، بس تلاقيه يعني اللي يعمل كده. تمام، ما جاءك بدون شرف نفس. يعني ايه شرف نفس؟ يعني تطلع عما في ايدي الغير، باصص، او ذل سؤال اديني انا محتاج. وانت تعلم ان السؤال له ذل وانكسار، صح؟ والمرء لا يكسر الا لله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن السؤال انهم لا يزالون يسالون الناس حتى يلقى الواحد منهم ربه وليس في وجهه مزعه لحم، وشه لحم، وشه يتساقط، بسبب انه كان كثير الذل لغير الله تبارك وتعالى بالسؤال، اديني كذا، انا محتاج كذا، انا عاوز كذا. فهذا حرام، هذا حرام. تمام، ان يسال الناس شيئا او ما ليس منه. اتفقنا كده؟ فهمنا الامر؟ انا حاسس ان المسجد ده مليان مستاجرين وملاك، وحاسس ان يعني حاسس ان بعد التراويح الناس هتستناني بره. بس والله العظيم هذا امر انا كنت اجهله. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، انا يعني انا على المستوى الشخصي، يعني انا اتولدت في مصر الجديده، قعدت فيها 34 سنه. قعدت فيها كم سنه؟ 34 سنه. والدي توفاه الله، بعد كده والدتي توفاها الله، بعد كده قاعد الشقة دي بندفع فيها كام؟ 10 جنيه. مصر الجديدة، عارف يعني ايه مصر الجديدة؟ تسمع كده واحد مصر الجديدة تحس ان انت عاوز تتصور جنبه، مع انها يعني منطقة عادية خالص على فكرة، يعني غير اللي الناس بتظنه، عادية خالص، عادية جدا. 10 جنيه في مصر الجديدة، وشقة اللهم بارك مساحة وكلام من ده. طيب الإيجار فيها ايه؟ الإيجار غير محدد المدة. وصاني احد اقاربي قبل موته، ان انا مت فلا تترك هذه الشقه. فما عملت بنصيحتي، لان الجلوس فيها حرام. واتيت المالك وقلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من ارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامه بسبع اراضين في جهنم. في جهنم ينزل سبع اراضين تحت في جهنم، عقوبه من الله عز وجل، لانه استباح شبر. فتخيل انا مستبيح مثلا 100 متر ولا 150 متر. فقلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وهذا دارك، ممكن استأذنك تكتب لي عقد ب15 سنة؟ قال لي لا. قلت له طيب ب10 سنين؟ قال لي لا. ابتلاء، دي فتنة على فكرة، ده يعني الراجل ده مبعوث ابتلاء ليا، هل أنت صادق في دعواك أو لا؟ قلت له طب 5 سنين؟ قال لي طب هفكر كده، هشور الجماعة وأرد عليك. قلت له عشان مدارس الاولاد بس، انا كنت بقول له 15 سنه المدارس، مش عايز اخليهم يتعلموا في اماكن شعبيه علشان انت عارف الفساد بس يعني هو ده هدفي. فقال لي هشور وهرجع لك. قعد يومين واتصل بيا، قال لي سنه واحده. قلت له جزاك الله خيرا، والله لو قلت ولا يوم لاعطيتك المفتاح، وقلت لك ما فيها ابان عندك، عندما اتي بسياره انقل عليها الاشياء. والله لو قال لي ولا يوم لأعطيته المفتاح، وقلت له هذه دارك، جزاك الله خيرا، وسامح أبي وسامح أمي وهم لعلهم لا يعلمون هذا الحكم. أسأل الله أن يرحم كل ميت مسلم. فالرجل سمع الكلام ده، فضل طبعا يعني أول ما سمع الكلام ده فضل رفع حواجبه لفترة طويلة من الدهشة ومن التعجب. يعني شقة في مصر الجديدة دي أما تتأجر دلوقتي، يعني انت هتجيب اللهم بارك مبلغ كويس، اسال الله ان يبارك له في رزقي. تمام، لكن هل يعمل بالوصيه الذي قيلت لي يعني لا تترك هذه الشقه يا بني؟ لا والله، لن يضيعني الله عز وجل، لن يضيعني ولن يضيع اولادي ولن يضيع زوجي. دين الله احب الينا من النفس والاب والام والخال والعم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالراجل قال جزاك الله خيرا. قلت له بس في شوية أمور اتعملت في الشقة زي سيراميك ونحو ذلك، وأمور اتوضب بيها، دي اللي أنا هستأذن حضرتك فيها، شوف تتمن بكام، وكما تقول المسألة يسيرة بفضل الله. لكن لا خلو، الخلو حرام، خلو رجل هذا حرام. وأنا أشترط عليك وأقول القانون الوضعي ينصفني. هو دلوقتي لو راح رفع قضية، مين اللي قاعد مع أمه؟ أنا. مين اللي عايش معاها؟ أنا. الجيران بيشوفوني داخل خارج، بيشوفوني. ايه اللي هيحصل؟ القاضي هيقول ايه؟ هيقول لي انت الشقه دي بتاعتك. طيب دين الله قال هذه ليست ملكا لك، ارضى بايه؟ اللي يوافق هوايا ولا الجا للدين؟ هنا تاتيك البلايا والفتن. الانسان، اي انسان يدعي انه يريد الحق يبتليه الله في نفسه وفي ولده وفي بيته وفي ماله وفي طعامه، ليخرج الله عز وجل صدقه من كذبه، ليبين هل هو صادق أو هو كاذب. أسأل الله رب أن يجعلني وإياكم من الصادقين. فالمسألة يعني حتى إن من دلوقتي نبتدي نجهز، إن حد لسه قاعد يبتدي يجهز، يبتدي يجلس مع المالك يفهمه هذا الحكم الشرعي، ابحث في كلام العلماء، دور دور بعدي، دور ورايا، دور، والله لن تجد واحدا قال يجوز، ما فيش فيها خلاف، ما فيش، لا إمام مالك ولا إمام أبو حنيفة ولا إمام الشافعي ولا إمام، ما فيش إمام من الأئمة قال بأن هذا العقد الذي يكتب هباء هكذا ويبيح حق التوريث ويبيح التعنت والتشدد على الملاك بأنه من دين الله في شيء، والله ليس من دين الله في شيء. أسأل الله يا رب أن يجنبني وإياكم الحرام وأن يرزقنا حلالا طيبا، وجزاكم الله خيرا، وسووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة.